طيب الآن نبدأ على بركة الله في بلوغ المرام، نقرأ بابا جديدا حسب ما يتيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: باب القراط. عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب جديد عقده الحافظ ابن حجر كما يعقده غيره من الأئمة المحدثين والفقهاء في باب القراض. القراض كما هو معلوم في كتب اللغة هو من الفعل قارض، قراضا ومقارضة، كما يقال مضاربة، يعني هو بمعنى المضاربة. القراض هو بمعنى المضاربة، ومعناه اصطلاحا هو دفع المال، هو دفع المال من شخص إلى آخر، هو دفع المال من شخص إلى آخر ليعمل فيه، هو دفع المال من شخص إلى آخر ليعمل فيه بجزء مشاع، بجزء مشاع معلوم من الربح، بجزء مشاع معلوم من الربح. وهنا أيها الإخوة يتبين الفرق بين القراض والقرض. القراض كما قلنا أن يكون عندك مثلا واحد عنده 100,000 في البنك مثلا، وبده كما يقول يحركها، يعني يستفيد منها، فيعطيها شخص يقول: يا فلان خذ 100,000 هذه اعمل فيها مثلا، إما يشتري بها سيارة ويعمل مثلا تاكسي، أو يعمل في مزرعة يزرع بها، أو يشتري بها أغنام، المهم يعمل بها، وهي نوع من كسب اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أثنى على هذا، قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، لما سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الكسب الطيب قال: أطيبه عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار بسند جيد. وروى البخاري: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل بيده يعطي ماله لشخص يعمل به، ويتفقان على يعني أمور. أولا على الشروط، لابد أن يكون هناك شروط واضحة وبينة، كما سيأتينا في حديث حكيم بن حزام وفي حديث عثمان رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن يكون في جزء، يعني أن يكون الربح جزءا مشاعا لا محددا بدراهم معينة. فمثلا يقول: تفضل هذه 100,000 50,000 اعمل فيها، ويعني الربح بيننا إما بالنصف والنصف، أو تأخذ ثلث وأنا أخذ ثلثين، على حسب ما يتفقان عليه. لكن يتفق معه على مبلغ معين، يقول: تفضل 100,000 ونهاية كل سنة تعطيني 10,000 15,000، هذا لا يجوز، وهذا قد أبطله جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. لا يجوز مثل هذا الصنيع، أنك تعطيه وتشترط عليه مبلغ معين، أو كل شهر تقول عطني 5,000 والباقي لك، لا هذا لا يجوز. اولا لان فيه يعني اولا فيه جهاله، يعني لانه لا يعلم كم سيكون الربح قليلا او كثيرا. ثم ايضا قد يكون فيه ضرر، يعني اما على صاحب المال انه مسكين لعب عليه ورضي بالخمس الاف وذاك يربح كثيرا، او قد يكون الضرر على العامل، العامل يشتغل ويبذل ويجتهد، والمسكين ما يا الله يجتهد كل شهر يوصل له 5,000 ريال، وهذا لا يجد شيئا. ولذلك قال العلماء إنه لابد أن يكون مشاعا معلوما، يعني لابد بس أن يكون معلوم أيضا، ليس معلوما بالنقد بالعدد، لا إنما معدود بالحد، يعني كما يقولون بالثلث بالنصف بالخمس، على حسب ما يتفقان عليه. أما القرض أيها الإخوة، عشان نعرف هذا القراض، القرض هو أن تقرض رجلا مالا ويرده إليك، وهذا من باب الإحسان ومن باب فعل الخير. تقرض إنسان 10,000 محتاج 5,000 أقل أو أكثر، يقرضه وتتفقان أنه يرجع لك بعد شهر شهرين سنة، هذا أمر وهذا أمر آخر. إذن القراض هو المضاربة الآن كما يسمى الآن أو كما يقال عنها الآن، هي المضاربة، وهي جائزة بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنها جائزة، لكن كما قلنا بالشروط التي ذكرتها آنفا. حديث صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، اختطف وهو صغير، يعني اغتالت الروم أو جاءت الروم على شمال الجزيرة، هو من أهل شمال الجزيرة العربية، جاءت الروم إلى قومه وحصل ما حصل وأخذوه وهو صغير فاسترقوه رضي الله عنه، ثم تنقل بالأيدي يمنة وكذا حتى وصل إلى مكة، وكان من المستضعفين رضي الله عنه وارضاه، وهو من أوائل الصحابة إسلاما، قيل إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في زمن قريب، يعني ما بينهم إلا يوم أو يومين، وأوذي في الله ما أوذي وناله ما نال، كما قال مجاهد رحمه الله 7 نالهم من قريش من الأذى ما لم ينال غيرهم، ولكن أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله منعه منهم، وأبو بكر وقومه منعوه منهم، ثم ذكر جملة من الضعفاء منهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه، ومنهم بلال ومنهم صهيب وجماعة، المهم قال إن هؤلاء صبروا، وفيهم نزلت الآيات الكثيرة، وفي قصة خاصة صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر لحقته قريش، قال جئتنا ضعيفا وتخرج الآن، وكان راميا، فقال إما أن تتركوني ويعني وإلا رميتكم بهذه السهام، فكأنه رأى منهم أنهم يعني ممسكوه، فخيرهم أن يأخذوا ماله وأن يتركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المفسرون إنه نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع نفسه، فهو ترك المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع أبا صهيب رضي الله عنه وارضاه. وكان من فضائله ومنزلته أن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وقبل أن يستخلف وأن يجتمع أهل الشورى بعد عمر رضي الله عنه، أمر صهيبا أن يصلي بالناس، فكان هو الذي يصلي بالناس، ثم لما استشهد عثمان رضي الله عنه على أيدي الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، لزم بيته وترك الفتنة، وتوفي رضي الله عنه في 38 من الهجرة، يعني ترك لا من هنا ولا من هناك، ولا خرج لا عراق ولا شام ولا غيرها، وبقي في المدينة، وتوفي رضي الله عنه هنا، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. هذا شيء من سيرته العطرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 فيهن البركة، الحديث فيه ضعف، والسبب لأن في إسناده مجهولا، لأن في إسناده مجهولا فالحديث ضعيف، لكن هو فيه 3 جمل، الجملتان الأوليان لها أدلتها، أما الثالثة فلا. الأول قال عليه الصلاة والسلام البيع إلى أجل، يعني أنك تبيع إنسان وتقول لو ما تدفع المال الآن تدفعه بعد مدة، الله يبارك لك، لأنك يعني ما تحب أن يعني تضغط على أخيك وتلزمه المبلغ، هو الرجل محتاج إلى قطعة لحم وما عنده ماء، يقول أمهلني أسبوع كذا، فأنت الآن تبيعه إلى أجل، الله عز وجل يبارك لك في مالك، وينبغي الإنسان أن يحسن للناس، ما يكون مرة يدا بيد حال بحال، لا يا أخي اترك مساحة يعني قليلة مع الناس، يعني خاصة مع الضعفاء ومع المحتاجين، وهذا من الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسن، ألا تريد أن تكون محبوب إلى الله عز وجل؟ مما تنال به محبة الله أن تحسن إلى الخلق، إذن هذا دلت عليه أدلة. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام والمقاربة، وهذا حق، فإنهما إذا صدقا وبينا كما في الحديث الآخر بورك لهما في بيعهما، يعني صاحب المال إذا صدق والعامل إذا صدق، هذا يدخل في عموم الحديث، وإن كان الحديث جاء في الخيار وما يتصل به، لكن حديث عام كما قال أهل العلم. فأنت إذا صدقت يا صاحب المال، أنت عندك مال ولا تعرف كيف تنميه، وفي واحد يشتغل بس ما عنده مال وده يشتغل، الحمد لله أنتم مع بعض تستفيدون. فإن صدقتما بارك الله لكما في العمل وبارك الله لكما في المال، لكن إذا في كذب وكتمان ويعني ضغط في أمور واختفاء أمور محقت بركة بيعهما. إذن المقارضة عمل صالح وعقد جائز وفعل طيب، ويستفيد كل واحد مع الآخر. أما الجملة الثالثة فهذه لا دليل عليها، كما قلت الجملتان الأوليان عليهما أدلة، لكن الثالثة اللي هي خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع أن فيها بركة، يقول أهل العلم، وأشوف سماحة والدنا الشيخ باز قال هذا لا دليل عليه. يعني تريد تخلط بر بشعير وتأكلهم مع بعض براحتك، تريد تفصل البر تأكله لوحده والشعير لوحده فالحمد لله، يعني الأمر في هذا سهل. فيقول يعني أنه ليس هناك دليل يعني يدل على جمعهما أو على فصلهما، سواء في بيتك أو في بيعك وشرائك، أنت تستطيع تبيع للناس تقول هذا والله مجموع يعني بر وشعير، أو تفصل بينهما، وإن كان الفصل لا شك هو الأسلم وهو يعني الأولى، لكن بعض الناس قد يريد تخلط هذا بهذا، فلو خلطته حسب رغبتي فلا شيء. على كل حال الجملة الثالثة لا دليل عليها، والحديث كما قلت أو ليس كما قلت أنا، كما قال الأئمة حديث ضعيف، لكن نحن قلنا الجملتان الأوليان لهما أدلة، أما الجملة الثالثة فلا دليل عليها. نعم.
أحسن الله إليكم.
أيها الإخوة، إذا أذن العشاء أعتذر منكم، أنا سأصلي يعني في مقدمة المسجد، عندنا اجتماع بعد الصلاة مباشرة، فأستأذنكم سأذهب مباشرة. نعم. في أسئلة ولا شيء؟ طيب أجل نرجع حديث حكيم بن حزام، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، خديجة هي عمته رضي الله عنها، هو حكيم بن حزام ابن خويلد، وهي خديجة بنت خويلد. نعم إن شاء الله هذا نقرأه في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول ما هي الأوعال؟ الأوعال نحن كما ذكرنا يعني هو وعل، يعني مثل الأوعال التي تعرفها، ولكن حجمها كبير، وبين كتف وبين شحمة أذنه مسيرة كذا وكذا. هذه هي العبارة التي فيها كلام لأهل العلم، ومن أجله ضعف الحديث حديث عبد الله بن عميرة، لكن كما قلت الحديث حسن، وبخاصة في الجمل التي سبقت. هذا يسألني عن حديث وأنا والله لا أستحضره، لكن أنا أعرف أنه صحيح. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يعني إذا رؤيا مبتلى، والله أعلم. هل يجوز القيام للأسياد كما فعل بسعد رضي الله عنه؟ نعم يجوز. أنت مثلا دخل عليك شيخ القبيلة، كبير العائلة عندك في أسرتك، سيد، نعم تقوم، لو قمت له لا حرج، بل هذا من باب التوقير والأدب. دخل عندك مثلا مسؤول كبير، يعني نعم تقوم له، نعم الحمد لله تقوم له، من باب يعني التوقير والاحترام، لا من باب أنك تعظمك كتعظيم الله، لا يعني حاشا وكلا. هذا فيه جملة من الأسئلة لا أعرف يعني الجواب عليها، لكن من ضمن الأسئلة يقول هل التعزية لها كيفية معينة؟ أبدا، يزورهم يسلم عليهم سواء في المسجد أو في المقبرة أو في البيت، أحسن الله عزاءكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، يدعو للميت، يسأل الله له المغفرة، يؤنسهم بآية وحديث، يعني كان يحتاجون مساعدة أو شيء يعني يبدي لهم المساعدة والتعاون، هذا من باب إدخال السرور عليهم. هذا يقول ما صحة النظريات الجديدة تقول إن الشمس تبعد عن الأرض كذا وكذا؟ هذا الله أعلم، يعني هي عمليات حسابية، لكن بما دلت عليه السنة والأحاديث هذا بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، على أمر أكبر وأعظم. وأنا أعرف أنا سمعنا وقرأنا بمثل هذا أنه وصلوا العلماء الفيزياء والفلك إلى حد وانتهوا خلاص، يعني انقطعت الأجهزة وانقطعت الصوتيات، وقفوا خلاص من حد كذا سقط، ما فوق ما استطاع، وهم لم يستطيعوا. يعني العلم البشري له طاقة، وصل إلى حد معين، احنا ما نقول يكذب، لا ما في شك، لهم أجهزة ولهم حسابات وفعلوا، لكن الذي أعرفه وقرأنا وقرأتمه جميعا أنهم يصلون إلى حد معين ثم يقف خلاص، خط ما عاد يستطيع أن يكمل، لا يستطيع أن يكمل بعد ذلك. وهذا يعني على كل حال، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، هذا من العلم الذي يؤتيه الله خلقه، ولكن على حد محدود، والعلم عند الله، وقد يتعلم الناس في المستقبل شيئا والله المستعان. إذا رأى الإنسان رؤيا حسنة هل يتصدق بشيء ويتوسل إلى الله بهذه الصدقة؟ لا، هذا لم يثبت في السنة. الذي ثبت في السنة أنك إذا رأيت رؤيا حسنة تحمد الله عز وجل وتخبر بها من تحب، لا تنشر عند الناس وأنا رأيت مر، أخبر والدك، أخبر والدتك، صديقك مثلا في الدراسة، رجل تحبه، والله رأيت خير وأسأل الله أن يتمم لي بخير. أما تتصدق وما تتصدق من أجل هذه الرؤية، أنا لا أعرف في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت إن شاء الله من باب شكر الله على النعمة وأنها من المبشرات، الله أعلم، هذا إن شاء الله مجال خير فيها. نعم، طيب نستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.